السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أول الطرق لتعليم المرأة المسلمة، فقه المرأة المسلمة. كيف تصل المرأة للفقه؟ كيف تكون المرأة فيها ما فيها من العلم الذي يغوص لنعومة النظر في فقه المسائل، وتعلم البنات وتعلم الصبيان، لأنها راعية في بيتها، مالكة في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة في بيتها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. كيف تتفقه المرأة في دينها؟ قلنا لها طرق كثيرة، من أعظم هذه الطرق اللبيبات الفقيهات. كنا فعلنا ذلك عن طريق السؤال والجواب ومجازبة أطراف الحديث بالمناقشات حتى يستقر العلم في القلب وتمسه الروح، فبعد ذلك يكون الإتقان، ثم التعبد، ثم نشر ذلك بين الناس. وأيضا حتى القضايا التي تعرض للمرأة وتريد منها يعني الحلول، فإنها تذهب أيضا إلى الأعلم تناقشه، ليس فيها ثمة شيء. لا تقول لي المرأة تكون في خدرها ولا تتكلم وصوت المرأة عورة، هذا تنطع، هلك المتنطعون. والله يقول في كتابه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أزواج النبي الطاهرات العفيفات الصالحات القانتات المؤمنات هن أرقى نساء العالمين، ومع ذلك كنا يعلمنا الرجال يسألنا، يأتي الرجل يسألها ويسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتجيب المرأة بصوتها. وكانت عائشة من وراء الستار تعلم الصحابة جميعا، حتى الإشكالات الفقهية التي يعني قد عنت للصحابة عائشة التي كانت تجيب عنها. خولة بنت ثعلبة وقعت في قضية أتعبتها أرهقتها بعد طول العمر، فجاءت إلى النبي شاكية، بل سمع الله الشكاية من فوق سبع سماوات، حتى أن عائشة عقديا تعجبت أنها يخفى عليها حديث الخولة المرأة الشاكية من زوجها والله يسمعها من فوق سبع سماوات. سبب نزول آيات الظهار ما رواه القتادة عن أنس ابن مالك أن أوس ابن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. اعلموا إخوتي الكرام المشاهدون الكرام، اعلموا أن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، لذلك المرأة بكت قالت: أخذ عمري وبطني كان له يعني لأولادي وعاء، وثدي لهم سقاء وحج لهم وطاء، أخذ كل ذلك وطلقني، رماني يعني. فذهبت تشتكي، جاءت تشتكي، فقال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي زوجها ناحية البيت والغرفة ضيقة، ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فعن أنس مالك أن أوس ظهر من امرأة خولة بنت ثعلبة فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ظهر مني حين كبر سني ورق عظمي، حين كبرت سني ورق عظمي. وفي رواية بعد ما نسلت أن قالت: بعد أن نسلت له كنانتي وقدمت معه صحبتي وأولاده صبية، إن ضمهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا، إلى الله أشكو عجزي وقحري. شوف حتى لبيبة فقيها عند عرض السؤال، فالعرب عرب واللغة سليقة. قالت: إلى الله أشكو عجزي وقحري، أي همومي وأحزاني، يعني أبث إلى الله همي وحزني بعد طول العمر يطلقني. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فحسبت أنه طلاق. قال أنس: فأنزل الله جل في علاه آية الظهار بأنه يصوم شهرين يعتق رقبة، فإن لم يملك يصوم شهرين من 70 وإلا فيطعم 60 مسكينا. لكن الظاهر في هذا الباب أنه لما اشتكت الله جل وعلا يعني أغاثها وأنزل الآيات من السماوات، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لأوس وقال له اعتق رقبة، قال مالي بذاك يا دان، ما أستطيع، ما عندي قوة، ما عندي رقاب. فقال صوم شهرين متتابعين. قال أما إني إذا أخطأني أن أكل في اليوم يعني يكل بصري، أنا لو صمت بصري يضعف ما أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة. فقال فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم ب15 صاعا حتى جمع الله جل في علاه الآية في هذا الباب على ترتيب العتق، حتى قال الله تعالى والله غفور رحيم، لأنه منكر من القول وزور، الظهار منكر من القول وزور، فقال الله تعالى والله غفور رحيم إذا أتى بالكفارة. زوجة عبد الرحمن بن الزبير، وهذا عجب عجاب، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تتكلم في خاصة الخاصة، تتكلم في أمور خاصة، وجاءت أيضا تتعلم. فقلنا هذا أول طريق التعليم، السؤال والجواب، والجواب هو طريق المناقشة، أن يعني جذب الحوار في هذا الباب، إن كان عالما رسيخا تتعلم عنه بالسؤال والجواب، حتى تبعث لهم رسالة صوتية وابعث لها رسالة صوتية بالإجابة تفهم وتعقل ثم تناقش إن أرادت، أو في الدرس تحضر الدرس وتسأل وتجيب، لأنه طريق التعليم عن طريق السؤال والجواب من أنجح وأنجع الطرق لفهم العلم ولإتقان العلم. امرأة عبد الرحمن الزبير، هذه امرأة كان تزوجها رفاعة القرظي وطلقها ثلاثة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جاءت النبي تتعلم وتتفقه وهي تريد وراء التعليم التطبيق، فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاق، يعني طلاق بائن بينونة كبرى، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإني معه كهدبة الثوب، وحركت ثوبها يعني تحريكا ليفهم النبي أن زوجها لا يستطيع أن يجامعها، قالت وإني معه كهدبة الثوب. فلما قالت ذلك نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ففهم ما تريد، لكن لما قالت تكلمت بكلام أنه لا يستطيع أن يجامعها، أو كلام عن الجماع صريح للنبي الأمين، وهذا الكلام من أجل التعليم، لذلك صرخ خالد بن سعيد كان على الباب فنادى يا أبا بكر أما ترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع ما تجهر به هذه المرأة عند رسول الله؟ والنبي قد تبسم، في بعض الروايات قالت له وإني عنده كهدبة الثوب، فتبسم النبي، تبسم من قوله، لكنه فهم ما تريد، لأن باقي القصة أنه جاء الرجل معه أربعة من الشباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قالوا عبد الرحمن الزبير، قالوا أولادي، قال أولادك؟ إنها تقول كذا وكذا، فقال كذبت والله إن أنفضها نفض الأدين، لكن النبي فهم، هي شوف هي سؤال تتفقه به لكنها هي أرادت ما وراء السؤال، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فتفهمت المرأة وعلمت أنها حتى لو تزوجت لابد في الزواج الذي يحل لها الرجل الذي طلقها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى أن يدخل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فهم ذلك وقال لها لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، لأنه طلقها رفاعة ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، وهو يعني إذا كانت بائنة منه بينونة كبرى لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن تنكح أو تتزوج يعني الزوج الأول، هذا إذا تزوجت غيره فدخل بها، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتنكح هنا كان معناها الدخول، لأن النبي قال لا، مع أن عبد الرحمن تزوجها، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فكان من سؤالها تفتحت مسائل كثيرة جدا جدا جدا، منها أن قول النكاح في قول تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، النكاح هنا معناه الدخول، لأن النكاح في لغة العرب يقع على العقد ويقع على الدخول للوطء، فكان المعلوم هنا المراد هنا هو الوطء، لذلك قال لها النبي لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وللحديث بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وننظر كيف كان يعني تنامي العلم وتسامى العلم عند النساء لما علمنا الرجال، وهذا أيضا فيها صفحات مشرقة من نساء المسلمين التي علمنا كثير من العلماء الفحول، الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن حجر، ابن جوزي، ابن حزم، ابن عبد البر، ابن تيمية. سترى أن من النساء لهن يد طولة لتعليم العظماء النجباء من هذه الأمة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن الاستماع وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.